بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه دلالة على أن حسن الخلق من الإيمان، وأن المسلم كلما ازداد خلقا زاد إيمانه وارتقى إلى الكمال، وأن النقص من الخلق نقص من الإيمان. وفي الحديث دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بحسن الخلق وينقص بنقصه، كما أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمنين متفاوتون في الإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، وأن الإيمان يتفاضل فيكون إيمان أكمل من إيمان. وقد دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن لزيادة الإيمان أسبابا، وأن لنقص الإيمان أيضا أسبابا. والواجب على المسلم أن يرعى إيمانه، وأن يحرص على معرفة الأسباب التي يزيد بها إيمانه فيفعلها ويواظب عليها حتى يزداد بذلك إيمانا، وأن يعرف أيضا أسباب نقص الإيمان ليتجنب تلك الأمور التي تضعف إيمانه وتوهيه. والخلق الفاضل الكريم مما يزيد به إيمان المؤمن ويكمل، كما أن الأخلاق السيئة نقص في الإيمان وضعف ووهاء. روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ورواه الترمذي بلفظ: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن فيه، وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال، لأنه من أجل خصال الإيمان وأفضل أعماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد. ورواه البزار بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله عز وجل ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويحذرهم من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. وقد دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الخلق قولا وفعلا. أما قولا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة والترغيب فيها، وبيان ما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأما فعلا فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. رواه مسلم. والخلق الفاضل عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة، وما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل. والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله عز وجل توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. فكلما كان المرء أحسن خلقا كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره، وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. والأخلاق الفاضلة تقوم على أربعة أركان، من اعتنى بها كان بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الأخلاق، ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما أضاع من هذه الأركان. وقد اجتمعت هذه الأركان للأخلاق في أربعة أحاديث، كل حديث منها دال على ركن عظيم من أركان الأخلاق. نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه رحمه الله أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى جمعت الأخلاق والآداب. وجميع أحاديث الأخلاق المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة. وهذا يفيدنا أن من وفق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنه يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدته، لأن الأخلاق تقوم على أركان أربعة. الركن الأول صيانة اللسان، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن لم يصن لسانه لن يكون من أهل الأخلاق، إذ إن من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان. ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه عن الكلام إلا ما كان فيه فائدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل الكلام، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، وإذا خرجت ملكته. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم، وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يتبين له أنه خير بين واضح فيتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين له أنه شر بين، إما غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر البين، فيمنع نفسه منه ويصون لسانه عنه. والأمر الثالث أن يكون مشتبها عليه، لا يدري هل هو خير أو شر، فهذه الحالة أيضا يمنع نفسه من التكلم به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق، أن يصون المرء لسانه وأن يحفظ كلامه فلا يتكلم إلا بخير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحاصل أن من أساسيات الأخلاق وأركانه التي عليها يقوم صيانة اللسان وحفظه، ومن لا يصون لسانه لن يكون من أهل الأدب والخلق. الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب، بينما إذا كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعني أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو أن ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذا من سوء الفهم للحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس وبخاصة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل، لأن أي قول أو أي فعل يباشره وقت غضبه سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأدب. وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه: الغضب أوله جنون وآخره ندم، لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو بفعل يتصرف بغير انضباط. ولهذا على الإنسان ألا ينساق مع انفعالات النفس، فإذا كان منفعلا يجلس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. قوله فليسكت امتناع عن الكلام وقت الغضب، وقوله فليجلس امتناع عن الفعل وقت الغضب. فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه، لأنه وقت انفعاله قد يباشر أقوالا وأعمالا تتنافى مع الأدب والخلق، فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون خلوقا ألا ينساق مع انفعالات النفس ولا سيما وقت غضبه. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن الصحابي قال: فتأملت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر، لأنه إذا كان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك إلى الوقوع في شرور عظيمة لا يحمد عاقبتها. الأمر الرابع من أركان الأدب والأخلاق سلامة الصدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث يعد عمدة في باب الأخلاق، أن يكون صدر المرء سليما لا يكون فيه غل أو حقد أو سخائم أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على الظاهر، كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق، لا يعيذنا من سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه دلالة على أن حسن الخلق من الإيمان، وأن المسلم كلما ازداد خلقا زاد إيمانه وارتقى إلى الكمال، وأن النقص من الخلق نقص من الإيمان. وفي الحديث دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بحسن الخلق وينقص بنقصه، كما أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمنين متفاوتون في الإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، وأن الإيمان يتفاضل فيكون إيمان أكمل من إيمان. وقد دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن لزيادة الإيمان أسبابا، وأن لنقص الإيمان أيضا أسبابا. والواجب على المسلم أن يرعى إيمانه، وأن يحرص على معرفة الأسباب التي يزيد بها إيمانه فيفعلها ويواظب عليها حتى يزداد بذلك إيمانا، وأن يعرف أيضا أسباب نقص الإيمان ليتجنب تلك الأمور التي تضعف إيمانه وتوهيه. والخلق الفاضل الكريم مما يزيد به إيمان المؤمن ويكمل، كما أن الأخلاق السيئة نقص في الإيمان وضعف ووهاء. روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ورواه الترمذي بلفظ: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن فيه، وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال، لأنه من أجل خصال الإيمان وأفضل أعماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد. ورواه البزار بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله عز وجل ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويحذرهم من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. وقد دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الخلق قولا وفعلا، أما قولا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة والترغيب فيها وبيان ما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأما فعلا فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. رواه مسلم. والخلق الفاضل عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة، وما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل. والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله عز وجل توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي. فكلما كان المرء أحسن خلقا كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره، وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. والأخلاق الفاضلة تقوم على أربعة أركان، من اعتنى بها كان بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الأخلاق، ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما أضاع من هذه الأركان. وقد اجتمعت هذه الأركان للأخلاق في أربعة أحاديث، كل حديث منها دال على ركن عظيم من أركان الأخلاق. نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه رحمه الله أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى جمعت الأخلاق والآداب. وجميع أحاديث الأخلاق المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة. وهذا يفيدنا أن من وفق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنه يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدته، لأن الأخلاق تقوم على أركان أربعة. الركن الأول صيانة اللسان، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن لم يصن لسانه لن يكون من أهل الأخلاق، إذ إن من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان. ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه عن الكلام إلا ما كان فيه فائدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل الكلام، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، وإذا خرجت ملكته. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم، وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يتبين له أنه خير بين واضح فيتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين له أنه شر بين، إما غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر البين، فيمنع نفسه منه ويصون لسانه عنه. والأمر الثالث أن يكون مشتبها عليه، لا يدري هل هو خير أو شر، فهذه الحالة أيضا يمنع نفسه من التكلم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ولقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق، أن يصون المرء لسانه وأن يحفظ كلامه فلا يتكلم إلا بخير. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحاصل أن من أساسيات الأخلاق وأركانه التي عليها يقوم صيانة اللسان وحفظه، ومن لا يصون لسانه لن يكون من أهل الأدب والخلق. الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب، بينما إذا كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو أن ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من سوء الفهم للحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس وبخاصة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل، لأن أي قول أو أي فعل يباشره وقت غضبه سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأدب. وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه الغضب أوله جنون وآخره ندم، لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو بفعل يتصرف بغير انضباط، ولهذا على الإنسان ألا ينساق مع انفعالات النفس، فإذا كان منفعلا يجلس. قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، قوله فليسكت امتناع عن الكلام وقت الغضب، وقوله فليجلس امتناع عن الفعل وقت الغضب، فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه، لأنه وقت انفعاله قد يباشر أقوالا وأعمالا تتنافى مع الأدب والخلق فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون خلوقا ألا ينساق مع انفعالات النفس ولا سيما وقت غضبه. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن الصحابي قال: فتأملت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر، لأنه إذا كان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك إلى الوقوع في شرور عظيمة لا يحمد عاقبتها. الأمر الرابع من أركان الأدب والأخلاق سلامة الصدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث يعد عمدة في باب الأخلاق، أن يكون صدر المرء سليما لا يكون فيه غل أو حقد أو سخائم أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على الظاهر، كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.